إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم بعد، الإخوة الكرام،
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب البيوع. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمفتاع.
خلاص، ها؟ لا لا، هو نفس الرواية. وطبعا عندنا روايات أخرى نهى البائع والمشتري، وفي رواية نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع النخل حتى يزهو، وأيضا نهى عن بيع السنبل حتى يبيض، في رواية حتى يشتد، نهى عن بيع الحب حتى يشتد. وفي رواية عن ابن عمر قال: لا تبتع الثمرة حتى يبدو صلاحه وتذهب عنه الآفة. نهى النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تبتع الثمر حتى يبدو صلاحه وتذهب عنه الآفة. طبعا كما بينا، الإنسان صاحب الزرع أو صاحب النخل، تصور هذه المسألة، الفقه تصور بالذات في مسائل البيوع. أنت عندك أرض، هذه الأرض بيكون في الأرض إيش؟ زرع أو نخل، صح؟ النخل بيكون عليه فلوس. طبعا كلهم ليش الناس بتنام تحت النخل؟ بنزل فلوس. النخل بيكون عليه ثمر، خلاص ما فيش غير بلح. النخل ما فيش غير بلح. النخل يكون فيه ثمر، مثل ثمرة ماشي البلح ده. أنا أفضل 100 سنة أسمع البلح، مش نخل غير البلح. تفاح ماشي، مفاس العنب ده وين تحت الأرض ولا في الأرض ولا في النخل؟ ها؟ الثمر الكرم نخل ولا مش نخل؟ الموز. انتوا ايش يا اخ؟ وانت هتموتون.
نعم.
طيب، هذه الشجر، شجر النخل فيها ثمر، جيد، والزرع والارض فيها ايش؟ حب. ايش الحب اللي فيها؟ البر، الحنطه، الارز، الفجر.
انت عارف الفجر؟
كله عارف الفجر طبعا، وانا مش عارفينه. البصل ولا فيه؟ وانا مش عارفين كل ده. طيب، هذا الأرض، تصور هذه بقى. الآن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنتم أصحاب الزرع، كأنه يخاطب أصحاب الزرع، لكم آداب في البيع والشراء. وكما قلنا دائما: يا معشر التجار، إن التجار يبعثون يوم القيامة فجارة، إلا من صدق وبر، ولا يصل المرء إلى أن يصدق في البيع والشراء، ولا أن يبر إلا بالعلم. لما عمر بن الخطاب كان يدخل على الأسواق ويضرب بالدرة، تعلمت فقه البيع؟ يقول: لا. يقول: إذن ستقع في الربا، تقع في الربا، لابد من التعلم، لابد. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل طوائف الناس في التجارة، في الأسمنت، في البناء، في كل شيء، أنا أخاطب كل واحد. وجاءت الشريعة لا تترك شريحة من شرائح الناس إلا وتبين له. فخاطب الآن الزراع الكفار. الزراع مش كفار، كفار لغة عربية، صحيح؟ الزراع. طب إيش الدليل؟ ها، كمثل غيث أعجبه كفار. كفار هنا مين؟ الزراع. فهو يخاطبهم الآن: أصحاب النخل، أصحاب الثمر، أصحاب الزرع والحب. فيقول: انتبه يا صاحب النخل، لا تبع الثمرة حتى تنضج، حتى يكون النضج فيها، حتى تزهو. في رواية قال: حتى تحمار، حتى تصفار، حتى تزهو. وفي رواية قال صلى الله عليه وسلم أن لا تبع الثمرة حتى يبدو صلاحها، ونهى في رواية نهى صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها. يا صاحب النخل، لا تبع من النخل الثمرة من النخل حتى تنضج. فقال: بين لي النضج. قلنا: ما عندك؟ قال: عندي نخل فيه تمر. فكيف أعرف نضج التمر؟ ها، تحمار تصفر، وفي بلح بيصفر. أي حاجة للإخوة التعليق هذا يعني أبو فاس بيجيب حديد ما ينفعش. هو طبعا التمر يعرف بحلو الطعم، نضج التمر يعرف بحلو الطعم. يبقى إذن صاحب النخلة قال يا رسول الله بين لي كيف ينضج، كيف يزهو، كيف يبدو صلاح الثمرة عندي؟ قال أن يحلو طعمها. قال العلماء يحلو الطعم، حلو حلو الطعم هو الذي فيه نضج التمر. طيب من النخلة أيضا إيش؟ العنب يا حبيبي، العنب. فالعنب كيف؟ مش نخل، العنب مش نخل، شجر يعني هون متوقع النخل. الشجر الثمرة يا حبيبي، الثمرة. عنب ثمرة مش ثمرة؟ الحمد لله. كيف تعرف الثمرة العنب؟ تسود، تسود، إنه بيبقى حصرم أولا ويتغير اللون، تغيير اللون حتى يسود. جيد. وأيضا بالنسبة للحب، كيف يعرف الحب؟ إذا اشتد، إذا اشتد. طبعا الحب على نوعين، حب يظهر وحب إيش يخفى، لأن هذا عامل مؤثر في البيع الذي سنتكلم فيه. وقلت لكم لابد أنك تكون متصور في الفقه. اذهب الأرض الزراعية، أنت عندك الترعة هنا الحمد لله، صحيح؟ ما فيش ترعة هنا عندك؟ ما فيش زرع؟ اذهب لأي زرع ادخل فيه، في حب بيظهر وحب لا يظهر. إيش الحب اللي بيظهر؟ كالذرة، صحيح؟ بيظهر ولا لا؟ إيش بقى اللي ما بيظهرش؟ الحنطة في قشرها، صحيح؟ الفج، فجل ما بيظهرش في 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 قشري، في الطين. طيب يعني المهم فاهمين ولا مش فاهمين؟ يبقى في ما هو ما يخفى وفي ما هو. طيب كيف يعرف الذي يظهر والذي يخفى؟ لابد أن يشتد، لابد أن يشتد، يبيض. طيب هذا بالنسبة لنضج أو زهو الثمرة أو الزرع. فالحب لابد أن يشتد، تظهر قوته وصلابته، هذه دلالة عنه يزهو. بعيدا النبي صلى الله عليه وسلم نصح الزارع ونصح صاحب النخل ألا يبيع حتى يبدو صلاح الثمرة، وهذا لعلل وحكم، لعلة حتى لا تضيع الأموال هباء منثورة، لأنه لو باع له الثمرة قبل بدو الصلاح، وطبعا الثمرة قبل بدو الصلاح الآفة تهجم عليها هجوم الريح فيتفشى الفساد في الثمرة. فلو باعها قبل بدو الصلاح وذهب الرجل بالثمرة إلى بيته في اليوم التالي يرى ألا ثمرة، الفساد يستشري في الثمرة. يبقى إذن الأول البائع قد أكل مال المشتري بالباطل، والمشتري كان غرا فضيع ماله هباء منثورا. لذلك جاء الشرع الحنيف يحفظ لهذا ماله ويحفظ لهذا ثمراته، وحتى لا يقع هذا في الإثم ولا يقع هذا في الغب ولا في أن يغرر به، ولا تقع المنازعة والمشاحنة بين المسلمين. وعماد البيوعات المحرمة حسم مادة النزاع بين المسلمين ونشر التآخي بينهم والتراضي، إنما البيع عن تراض. لا طبعا أنت الشقة الآن عشان أقولها هاني نضربه ضربة وكده، فبتذهب للشقة بيجيب لك ورقة بأنها 160 متر وهي ما توصلش 90 متر، 160 متر بيدخل الجدار اللي هو جدار الشقة البناء اللي بجانبه، وبيدخل الحمامات بتاعة الشقة الثانية، وبيدخل المنافع. ده بيحدث ثاني ولا أنا مخطئ؟ اتق الله، بيحدث ولا لا؟ ورقة الرجل قال له طب عدها بالبلاطات، عدها بالبلاطة ما وصلتش 120، قال له هي كده بالرسم الهندسي 160، عايز تشتري تشتري، مش عايز تشتري ما تشتريش، لإعواز الناس هي كده 160، اضرب دماغك في الحيطة هي 160 متر وهي مش 160 متر. فالغرض المقصود لابد أن كل واحد يكون على بينة من أمره حتى لا يأكل مال أخيه بالباطل، وحتى لا تحدث المنازعات بين البائع وبين المشتري. العلماء حتى يحكموا حكما صريحا صحيحا متصورا في هذا الباب، وهو باب بيع الثمر قبل دول الصلاح، قالوا ورأينا أن رسول الله علق الحكم على وصف. ما هو الوصف؟ ما هو الوصف؟ دي 160 ايه متر، صح؟ الحديث علق الحكم على وصف. ما هو الوصف؟ حتى يبدو صلاح. قالوا بإذن لا نحكم حتى نتصور ما هو بدو الصلاح، مفهوم؟ فنظر العلماء وأنظار العلماء تختلف، فقالوا حتى يبدو صلاحها وصلاح بعد اتفاقه، هذا الاختلاف بعد الاتفاق، بعد الاتفاق عليه على بدو الصلاح، على معنى بدو الصلاح. هم اتفقوا على معنى بدو الصلاح اللي احنا عاملين نشرح فيه اللي هو ايه، ممتاز. بدو الصلاح عرفناه في التمرة بأن حلو الطع، حلو الطع في العنب يسود، صحيح، في الحب اتفقوا على ان ده بدو الصلاح، فهمت؟ فلما اتفقوا على المعنى اختلفوا حتى يبدو الغاية هذه ايش معناها، هل الزمن، هل الجنس، هل الشجرة الواحدة؟ ثم بلمين انا عارف ليه، ثم هم اتفقوا ليه اختلفوا؟ قلنا اختلفوا لان صاحب الارض عنده ربع، هنا الربع اشتد، الربع الثاني ما اشتد، هل ياخد بيه ولا لا؟ عنده 100 نخلة، نخلة حلو الطعم فيها والنخلة الثانية، فهم؟ فهمتم؟ هذا هو. فقال حتى يبدو الصلاح الآن، هنبيع النخلة دي لوحدها ولا نبيع كل البستان؟ ما هو 100 نخلة كلها تمر، وفي نخلة قد بدأ صلاحها، هل نأخذ الكل بالوحدة ولا لا؟ ده سبب النزاع اللي احنا هنمشي فيه دلوقتي، الحمد لله. طيب، فاختلفوا حتى يبدو صلاحها الغاية. فنظر الإمام مالك إلى الزمن، وهذا قول الليث بن سعد، زمن البدو. ونظر الإمام أحمد إلى الجنس، جنس البدو. ونظر الشافعي على أصوله في المعاملات إلى الشجرة فقط. مفهوم؟ ما هو لو مفهوم وطلبت أن واحد يفسر مش عارف يفسر. نظر مالك والليث إلى الزمن، زمن البدو، قال حتى يبدو صلاحها، هذا المقصود به الزمن. ونظر أحمد إلى الجنس، قال قول سلم حتى يبدو صلاحها الجنس. وأما الشافعي قال لا، أنا مع ظاهر الحديث الشجرة، حدث الحلو والطعم تتباع، ما حدث ما تتباعش. بسم الله ما شاء الله، أنت بتأكل. طيب، المهم التفصيل. أما المالكية وليس ابن سعد، نظروا إلى الزمن، قالوا لو عندي 100 نخل ونخل واحدة قد بدأ صلاحها، يبيع 100 نخل. 99 ما بدأ الصلاح، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبيع الصمرة حتى يبدو الصلاح، قال نعم، قال حتى يبدو وقد بدأ، بدأ في نخل. يبقى إذن هذا أوان إيش؟ هذا أوان بدو الصلاح. قال إذا أثمرت نخلة، أي نعت نخلة، هذا أوان بدو الصلاح، فالكل يتباع. قالوا إذن الكل يباع، الكل يباع. مالك والليث، الكل يباع. يبقى إذن الرجل دخل وجد ربع الأرض، سيب الحب الآن، خلينا في النخل، وجد نخلة قد بدأ صلاحه، وفي 100 نخلة، نخلة فين؟ في المكان. يبقى هنا انصب نظر الإمام مالك على، يبقى إذن النخلة الأولى كانت تمر، عنب، كرما، ما يهم، لا ينظر لإيش؟ للأجناس المختلفة، ينظر إلى الزمن. قال هذا أوان البدو، تتباع 100 نخلة، مفهوم؟ طيب الثاني، الإمام أحمد نظر إلى الجنس، ما أنا هو ده اللي ببينه. أحمد نظر إلى الجنس، قال إذا أثمرت نخلة، بدأ صلاح نخلة من 100 نخلة من جنس واحد، يبيع هذه 100، يعني 100 نخلة تمر، بدأ صلاح نخلة يبيع 100 نخلة، لكن 100 نخلة 10 تمر، 10 كرم، موز مثلا. طيب، فيقول لا، لا يباع إلا 10 تمر فقط، 10 من النخل تباع فقط، لأن اللي أثمر عندنا هو إيش؟ النخل. فهذا نظر إلى الجنس. قلنا العنب، العنب الرجل بيحب العنب يريد يشتري، قالوا لابد أن إيش؟ أن تثمر. قال فأثمرت في التمر، قلنا الجنس مختلف، هذا قول أحمد، معنى يبدو الصلاح. طيب، الحمد لله. الشافعي قال لها 1000 نخل وكلها من التمر، النخلة اللي أثمرت أو أينعت من التمر فقط هي اللي تباع، والباقي لا يباع، عكس مالك، ممتاز. أما الشافعي فمعه ظاهر الحديث، قال النبي صلى الله عليه وسلم أو نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تباع الثمرة حتى تزهو حتى تحمار حتى تصفار. نهى البائع والمبتاع لا تبيع الثمرة حتى يبدو صلاحها. فقال هذه الثمرة تقع على النخلة وتقع على النخل، يبقى إذن النخلة أو النخل لا تباع إلا ببدو الصلاح. وهذا هو الأحوط والأسلم، هذا هو الأحوط والأسلم، وهذا ندين الله به، هذا ندين الله به. صبرك الله يا أسد أستاذ، حي هلا بصبرك وما أنت فيه من خير، أغبطك الله وأعلوه الله، ربنا يحفظ يا رب ويجعله ذرية صالحة. المهم الغرض المقصود، الشافعي يقول نخلة بدا صلاحها يصح البيع في النخل ولا بيع في باقي النخل، لأنها لم يقع عليها الوصف الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم. فالطال حتى يبدو، وأنت إذا جئت للنخلة التي بجانب هذا النخل قال هذه النخلة لم يبدو صلاحها، فلم ينظر إلى المعنى، وهذا هو الأحوط وهذا هو الأسلم. وإن كان قول الإمام مالك قول قوي وله حظ عظيم من النظر، وقول أحمد كذلك، لكن ندور مع الظاهر أولى لنا حتى نسلم. يبقى إذن هذا معنى بدو الصلاح، فإذا كان هذا معنى بدو الصلاح فبينا كيف يبيع ومتى يبيع. أما حكم البيع على العموم، لو جاء رجل وقال طيب هذه النخلة بدا صلاحها بعتها، والنخلة الثانية لم يبدو صلاحها بعتها، فالبيع الأول بالإجماع باطل، والبيع الثاني واهم. أنا ممتاز، أنا أسف جدا وهمت، البيع الأول بالإجماع كيف يكون صحيحا؟ الله يهديكم. أولا لأن توفرت الشروط والأركان، إنما البيع عن تراد، والثمرة قد بدت، وقد قال سلم حتى يبدو وقد بدا صراحة، فصح البيع ولا ما صح؟ صح البيع، ممتاز. أما النخلة الثانية هي التي لم يبدو صلاحها، البيع باع الرجل، فالحكم هنا بالإجماع. هات التفصيل أخوي. لا غلط غلط خلاص، هو بقى لا التفصيل سيأتي، هو فيها تفصيل. قال الهادوية وابن أبي ليلى الكوفة قال البيع باطل مطلقا، البيع باطل مطلقا، لأنه باع قبل أن يبدو الصلاح، باع قبل أن يبدو الصلاح. أنتوا فاهمين؟ دعك الآن من الجمهور، إحنا اللي تكلمنا هذا كلام الجمهور، كلام الجمهور، والجمهور في داخلهم في خلاف. ما أنا مرضيتش أعمل العملية هذه عشان يقول لك دخلنا في الجمهور وطلعنا منه ودخل في الخلاف تاني، فبينت فاهم بس الإخوة يعني بدو الصلاح. هذا في داخل الجمهور، الجمهور لهم قول في الحكم واختلفوا فيما بينهم في بدو، يبقى الجمهور اتفقوا على أن الثمر والبيع لا يتم إلا ممتازين، هو هذا. ثم دخلنا في قلب الجمهور وسألناهم ما بدو الصلاح، فوجدنا كلاما لأحمد كلاما لمالك كلاما لشافعي. حبيبي فاهمين؟ واضح الحمد لله. فالقول الأول ابن أبي ليلى والهدوية قالوا البيع باطل مطلقا. طبعا ليه مطلقا سأبين. القول الثاني قول الأحناف قالوا البيع صحيح مطلقا، يبقى إذن الشجرة عندي لم يبدو صلاحها. قال ابن أبي ليلى والهدوية قالوا البيع أجيبه باطل إيش، وقال الأحناف البيع. طيب نجيب الأدلة ولا نأخذ القول الثالث أحسن؟ القول الثالث تفصيل، وهو قول الجمهور، قالوا البيع باطل وصحيح، صحيح في الأولى وباطل في الثانية، وفي طب في الرابعة ما عندوش غير أربعة بس. قالوا نقول البيع باطل إن باع قبل بدو الصلاح بلا شرط، اشتراها يريد الثمرة بلا قبل أن يبدو صلاحها. ونقول البيع صحيح إن اشترى أو إن باع الثمرة قبل بدو الصلاح بشرط القطع. خدش بالك أخويا، اسكت أنت، خدت أنت مزارع؟ عشان كده أقول هذه الشجرة عليها مش تعمل دي الطيارة وطوانيس رمضان ولا أي حاجة طوانيس رمضان. الله المستعان. شوف لنا ثمرتين هنا على شكل الملك. عملت الفانوس تعمل فانوس ولا عايزين نشوف الفانوس تاني؟ عايزين ثمر تاني يا شيخ. طب ماشي اهي كده دي الشجرة صح؟ عليها ثمر اهو. طيب الثمر هذا لم يبدو يعني ايش يا حبيبي لم يبدو صلاحه؟ ها ان كان تمرا الطعم لا نعم وان كان عنبا لم يسم ممتازين لم يبدو الصلاح. جاء رجل فاشترى هنا واقف ابن ابي ليلى وهنا يقف
حتيده يا فوق جد تعالى انت تقول احسن
هنا ابن ابي ليلى وهنا الامام ابو حنيفه والرجل المشتري هنا ابو فأس صاحب العصر اراد ان يشتري فالمشتري بيقول سأشتري هذه الثمرة قبله بدوس. قال ابن أبي ليلى وقف عنده وقال البيع باطل إيش مطلقة. قال أبو حنيفة ها صحيح مطلقة. عشان كده كل العوام ما عندهمش غير أبو حنيفة ما بيحبوش حد في الدنيا غير أبو حنيفة. أي حد تكلمه يقول لك أنا مذهب حنفي. والعجيب إن هم بيختاروا مذهب أبي حنيفة في مسائل هو بيقول فيها حرام مش فاهمين ومفكرين إن هي على الدوام أبو حنيفة ما في تساوي. فالمهم الإمام أبو حنيفة قال إيش ها يجوز ثم قام المالكية والشافعية والحنابلة قالوا عندنا تفصيل يصح البيع ويبطل إن أردت أن تشتري الثمرة دون أن تأتي بجانبها هكذا فلك إيه لا يا حبيب فلك البطلان فالبيع باطل وإن, وإن تشتري الثمرة بشرط القطع فهمتم شرط القطع يصح ايش الفرق عشان تتصوروا المساله حاضر الان حاضر يا ابو فاس بتحتضر ابو فاس احتار هنعلمه كيف يختار المهم الان اقول بانه اذا اراد ان يشتري قبل البدو سايش سيشتريها وهي على الشجره قبل البدو ايش اللي هيحدث باطل ليش الآفة السماوية تأتيها صح والآفات ممكن العهاد تأتي يا حتى لو بشرط الطبقية أيضا ما يجوز عارفين يعني شرط الطبقية مش عارف يا مزارع ها عارف يعني بشرط الطبقية يعني يبقيها على النخلة لغاية أواني الجذاب أواني إيش بقى ممتازين الجامع طيب فقالوا له باطل مطلق واستدلوا بأدلة إيش الأدلة حديث النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع الثمرة حتى يبدو صلاحها ومطلق النهي يقتضي مطلق النهي يقتضي إيش الفساد إذن البيع باطل قد باع بيعا ليس عليه فهو باطل الحمد لله طيب القول الثاني قول أبي حنيفة قالوا نحن نقول لا هذا النهي على الكراهة هذا النهي على الكراهة فيصح للمرء أن يشتري الثمرة قبل البدو بشرط التبقية يعني يبقيها إلى وقت النضج إلى أوان الجذاب والجمهور وطبعا قالوا بأن معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تبتاع الثمرة حتى يبدو صلاحها قالوا هذا النهي على الكراهة نهي على الكراهة جاء الجمهور فقالوا لا نحن ننظر للبيع والشراء فنقول هذا البيع باطل لأن صريح النهي جاء نهى عن بيع الثمر قبل بدو الصلاح بشرط واحد يمكن أن نقول يصح البيع قال ما هو الشرط قال أن تقطعها يقطعها وينشرها على الناس عشان يفرحهم صح افهموا طب وإيش اللي جعل العلماء يقولون ذلك قالوا لأنه هتنتفع للتحريم إزاي يا شيخ لن تسبها جائحة والجائحة كلها فيها ما أخذ حصر يا حبيبي ممتاز يا حبيبي فهو الآن إذا قطعها الجائحة لن تصيبه طب هو أخذها إيش حصر يعني خذ حصر معطي لبنتك طول الليل بتقنط عليه، والكلام بقى بينها وبين امها. شفت الرجل، رجل اعوذ بالله من ده اب، لا رجل يعني بياتينا بالحصرم من يومتنا، صح ولا لا؟ في حد ياكل حصرم؟ سيبوا بقى التصور، خلاص انتوا مش هتوصلوا لحاجه، فاسكتوا احسن ما تعلقوش. شرط القاطع الاستفاده منه ان هو ياخذ علف لبهائمه، فسيستفيد، يستفيد منه بانه ممكن ياخذ علف للبهائم، فهمتم؟ يبقى هنا الان العله التي خفنا منه منها ان المال سيضيع، ان هم نظروا فقالوا نحن نقول بالحديث ولا يمكن ان نتركه، نهى ان تباع الثمره حتى يبدو الصلاح، لكن لما نظروا للنهي وجدوا له عله. قلنا وشرعنا الحنيف يربط العله مع الحكم، والحكم يدور مع العله حيث دارت. فهنا عدم المنفعه والخوف من ضياع المال قلنا حرام، فان انتفع بها قلنا انتفى الحكم. وهذا لا يرجع على الحديث بالبطلان، لا يرجع على الحديث بايش؟ بالتخصيص. والله ما حد فهم حاجه. الزهر، رمي الزهر ايش؟ حرام، كانما وضع يده في دم خنزير. طبعا قلنا العله الاصيله المقامره. طب الرجل قال لا انا العب طاوله مع مراتي بدون مقامره، يصح؟ ليش قلنا لا؟ لان النص ده، فانت كده هتلغي كليه النص. لكن احنا هنا مش بنلغي كليه النص، بنلغي ايه؟ تخصيص النص، بيرجع على النص بالتخصيص. بنقول له نحن نعمل الحرمه اذا لم تقطع، ونستثني فقط اذا قطعت، لان العله انتفت. لان انت لو قطعت الثمره الحصرم تستفيد بها انك تجعلها مع الحمير، صحيح؟ الحب ان لم يشتد تجعله شعير لمن؟ للدواب، فيكون علفا للبهائم. لذلك قالوا يصح البيع بشرط ان يكون قد باع بشرط ايش؟ بشرط القتل. يبقى عندنا اقوال ثلاثه وهذه الادله، والقول الراجح هو قول الجمهور. القول الراجح هو قول الجمهور. اما الرد على الاحناف فالاحناف قد خالفوا ظاهر الحديث والاصل في النهي التحريم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد، وقد باع بيعا ليس عليه امرنا، باع قبل ان يبدو الصلاح فالبيع باطل. واما الرد على الهدويه قلنا نحن معكم، نتفق معكم ان البيع قبل بدو الصلاح يحرم، لكننا خصصنا المساله وما اطلقناها. قال كيف خصصتم؟ قلنا خصصنا المساله بايش؟ بشرط القطع، لانه لو اشترط القطع ها انتفت العله، فاذا انتفت العله لا هذا اكل مال اخيه بالباطل ولا الاخر ضيع ماله، اما المشتري فقد استفاد علفا لبهائمه، واما البائع فقد استفاد من المال. وطبعا معروف ان هو لو اشترى قبل بدو الصلاح المال لو بألف يكون بخمسمائة يعني اقل، فالاستفادة كانت بين الاثنين، قد دارت وتنتفي العلة وصح بذلك الامر. هذا بالنسبة للمسألة الاولى. المسألة الثانية قالوا تفريع على هذا التأصيل، لو ذهب المشتري يشتري الثمرة قبل بدو الصلاح ولم يشترط القطع، لم يشترط القطع، فهل نقول بفسخ العقد أم نقول بأن العقد صحيح ولكن نأمره بالقطع؟ قولان، هل نقول أن البيع صحيح ونأمره بالقطع حتى تنتفي العلة؟ مفهوم؟ زيد ذهب يشتري من عمرو هذا النخل ولم يبدو الصلاح للثمر، فهل نقول ولم يشترط القطع، لم يشترط أصالة القطع، فهل نقول بأن البيع صحيح ونأمره بالقطع حتى تنتفي العلة؟ أم نقول العقد ابتداء ما دام لم يشترط القطع ابتداء العقد مفسوخ؟ القول الثاني والصحيح، العقد مفسوخ لأنه خالف الوصف، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تبتاع، لا تبيع الثمرة حتى يبدو، وهذا قد باع قبل أن يبدو الصلاح. هذا بالنسبة للتفريع الأول. وطبعا إذا قلنا بأن شرط القطع يصح فيه البيع بالإجماع، فالإجماع هو اللي خصص عموم، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه، الإجماع هو المخصص، فهمتم؟ طيب ممتاز. المسألة الثالثة مسألة بيع الأرض، إذا الحب اشتد ابيض هل يصح البيع أم لا؟ السنبل إذا ابيض هل يصح البيع أم لا؟ قلنا الحب لنا فيه أمران، الأمر الأول حب ظهر وحب يخفى لم يظهر كالفجل وغيره. فهنا العلماء المالكية وجمهور أهل العلم قالوا إذا اشتد الحب خفي أم ظهر يصح البيع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علق صحة البيع على وصف، ما هو؟ قال حتى يشتد، وقد اشتد، فإذا اشتد صح البيع. وأما الشافعية فله قولان، الشافعي له قولان، قول قديم وقول جديد. قول يوافق المالكية، وهذا أقوى وهو أريح لنا وهو الأسد وهو الأسعد بالدليل. والقول الثاني قالوا لا، نحن نفرق بين ما خفي وبين ما ظهر، فنقول ما ظهر يصح، وأما ما خفي نحن لم نتأكد من العلة. هي علة إيه؟ نج، صحيح ولا لا؟ حتى يذهب النج. فإذا كان خفي علينا لا ندري اشتد ما اشتد، بيض ما بيض، فطالما خفي علينا لا يصح أن نبيعه حتى يظهر الوصف الذي قاله الإنسان. لكن نحن نقول إن خفي واشتد فنحن نقول قد توفر الوصف، والأولى البيع، والصحيح في ذلك هو قول الجمهور وهو جواز البيع، بيع الحب اللي هو الفجل أو غير الفجل حتى وإن لم يظهر، فإننا نقول إذا اشتد الحب صح البيع. هذا بالنسبة لهذه المسألة. هناك مسألة أخرى وهي مسألة مهمة جدا، وهي مسألة وضع الجوائح، تصبرون عليها أم لا؟ بالله عليك أنت اترك الصور خالص. طب اتفضل. طيب نتكلم فيها، ده سؤال، ده سؤال نتكلم عنه. عامة إذا اختلف العلماء يعني في مسألة مهمة جدا تتعلق بهذا الباب نريد نرجئها، هي مسألة تفصيلية، هي مسألة وضع الجائحة، وضع الجوائح. وأنا يعني ما أدري، أنا شايف الإخوة موت تعبتم، ما طب والصيام بيعمل إيش بيفهم بالناس؟ طبعا إحنا داخلين على مختلف الحديث. وأجل مسألة وضع الجوائح، وأجلها وأجلها. طب اللي عايز يكمل المعنى، مسألة فيها خلاف قوي، رجعها ولا نكملها؟ طب اللي يريد التكميل يرفع أيده. الأيدي مرفوعة والوجوه يا مهمه. نعم، فماذا أفعل يا رب؟ كيف أجمع بين التناقض هذا؟ خلاص ماشي. العلماء اختلفوا في الثمرة إذا بيعت قبل بدو الصلاح، خلاص باعها قبل بدو الصلاح وسلمها للبائع للمشتري، خلى بينه وبينها فأصابتها جائحة. عارفون إيش الجائحة؟ مطر شديد، آفة سماوية، فأهلكت الثمرة. تخيل شجر كانوا بيولعوه. طيب هذه جيد، رجل جاء يشتري فيشتريها الآن قبل بدو الصلاح وخلى بينه وبينها، قال انت بقى راعيها وانظر لها حتى يبدو صلاحها وخذها وامشي، مفهوم؟ فجاءت المروحة، مطر شديد مع ريح، فعاصفة، فايش؟ اتلفتها، لا ثمر الآن، اتلفتها. يبقى جائحة اتلفت الثمر، وقف المشتري ومعه البائع، وقف ايش؟ ينظران، وقف ايش؟ يتعاركان، يتخاصمان، يتحاوران، أصحاب ديانة يتناظران، صح ولا لا؟ يتناظران، أنا أضمن أو أنت تضمن؟ المال على المشتري أم على البائع؟ ده فين؟ على الشجرة؟ هم على الشجرة، على الشجرة بينزلوا اللي فوق. حبيب أبوس إيدي، ما خلاص الثمرة كانت موجودة راحت، اجداء المطر، خلاص الجائحة وقعت عليها. الآن الرجل موجود وهذا موجود، ما يا ابني وقطع، ما انت ما شفتش التمثيل العام. هات تعبنا الثمرة، هذه الثمرة، والثمر معوجة كده على انها قبل بدو جاء المشتري فاشترى فتركها له البائع قبل بدو الصلاح، قال خليت بينك وايش؟ اعتني بها بقى حتى تبدو صلاحها واخذها. ما زال المشتري واقف امام يقول انت اينعت الثمره، ما اينعت الثمره. وفي ذات ليله وهو بيحلم اينعت الثمره، جاء الريح ف
فقطع الثمر. فهمت؟ انتهى الموضوع. فوقف المشتري والبائع يتناظران انهم صح اصحاب ديانه. البائع يقول انت الضامن والمشتري يقول انت الضامن. فقال اذن ما دام الامر في الشرع وحكم الشرع وما اختلفتم فيه فحكمه الى الله، يبقى نرجع الى الفقهاء يعلمون مراد الله ومراد رسول الله. فذهبوا فوجد العلماء قد اختلف، لكن احنا اصلا شغلنا ان احنا ايش ننظر في الخلاف بانصاف وندور مع اقرب الاقوال لايش للسنة. فاختلف العلماء، فقال ابو حنيفة والشافعي قال الضمان على المشتري، يعني مال المشتري راح 50,000 راح، واستدلوا على ذلك بأدلة. قالوا أن رجلا في عصر النبي صلى الله عليه وسلم ابتاع ثمرا وكسر دينه، ازداد دينه، فأمر الناس أن يتصدقوا عليه. هنا كأنهم قالوا إيش؟ اشترى ثمرا فإيه؟ فأصابتها جائحة، لكن هذا مش موجود في الحديث. هم قالوا اشترى ثمرا فازداد دينه، يعني الثمر ما انتفعش به، هو مشتري الثمر عشان يتاجر فخسر، خسر كل المال، فأمر الناس أن يتصدقوا. فلما جاء الغرماء قال ما لكم إلا هذا، المال موجود ما لكم إلا هذا. فقالوا هذه فيها دلالة أنه ضمن من؟ المشتري، لأنه هو أصالة قال للغرماء خذوا الموجود، لكن لو كانت ضمان على البائع لأحال الغرماء على مين؟ فهموا؟ المشتري اشترى ب50,000 وأصابتها الجائحة، مين اللي أخذ الـ50؟ البائع. الغرماء جاءوا يطالبون من؟ المشتري، صح؟ المشتري معهوش. لو كان الضمان يقع على البائع لقال النبي للغرماء اذهبوا للبائع خذوا منه الـ50,000 لأن هو الضامن، صح؟ لكن لا، نظر في مال المشتري وأعطاهم، قال ما لكم إلا هذا. وما لكم إلا هذا ليس كما قال يعني بعضهم ما لكم إلا هذا يعني تضيع لمال الناس، لا، يعني ما لكم في هذا الوقت إلا هذا، لأنه معصر، لما ييسر عليه تطالبوه، هذا المعنى، مفهوم؟ وقالوا أما حديث أمر النبي صلى الله عليه وسلم بوضع الجوائح عام مخصوص بهذا الحديث ومخصوص بحديث أنس. قلنا ما هو حديث أنس؟ قالوا حديث أنس هو الفاصل في المسألة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنس نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، نهى رسول الله عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، حتى تزهر، حتى تحمر، ثم قال فإذا منع الله الثمرة فما تستحل أو ما ليس لك أن تستحل مال أخيك، فبما فليس لك فما لك أن تستحل مال أخيك، أو قال مستفهما منكرا فبما تستحل مال أخيك، فبما تستحل مال أخيك. فقالوا إذن وضع الجوائح تكون في حالة واحدة فقط، ألا وهي قبل بدو الصلاح، لأن الحديث اللي بيستدل به القول الثاني أصحاب القول الثاني أمر بوضع الجوائح سواء بدا أو لم يبدأ، يعني باع قبل البدء، قبل بدو الصلاح، أو باع بعد بدو الصلاح وأصابته جائحة. عشان تصور أنت عرفتم يعني إيه قبل بدو الصلاح، لو باع قبل بدو الصلاح وأصابته جائحة، جاءنا حديث أنس قال هنا نطبق الجائحة، مفهوم؟ أما لو كانت الثمرة قد أينعت وبدا الصلاح وجاءت الجائحة، قالوا لا، يكون من مال المشتري. كيف؟ جاء المشتري والعنب اسود لكن بقي عليه ايش؟ الجز، اوان الجزات، فهم؟ فلم يجز، والجز في وقت الليل، ففي الظهيرة اصابته الجائحة، يبقى المشتري كان هيستلم الغلة متى؟ بالليل. الظهر ايش حدث؟ جاءت الجائحة. هنا اتفق الأئمة الأربعة ان كان قبل البدو فالمال يضمنه من؟ البائع. ممتاز. قبل البدو اتفاق بين الأئمة الأربعة، قبل البدو اشترى قبل البدو
وأصابت الجائحة فالضمان على من؟ بائع. ماشي؟ لأن البيع الحق أن البيع مفسوخ أصالة عنده. طيب أما بعد البدو فقال الشافعية والأحناف المال في ضمان من؟ المشتري ممتازين في ضمان المشتري. ليش؟ لحديث كثرة دين رجل اشترى الثمرة والديانة جاءته خسر فيها فالديانة جاءته فالنبي صلى الله عليه وسلم ما أحالهم على البائع. وأما المالكية والحنابلة قالوا حتى بعد البدو وإلى الليل سيجد الليل أيضا الضمان على البائع. وأصابتها آفة سماوية فالضمان على إيش؟ على البائع. واضبطوا معي أنا دائما أقول آفة سماوية لأنه لو سرق سارق الحكم ليس كذلك، يبقى الحكم فقط في الآفة السماوية بعد بدو الصلاح. فقال الإمام أحمد والإمام مالك، طبعا مالك قال بالتفصيل سأبين، قال الإمام أحمد وقول آخر للشافعية قالوا الضمان على البائع بكل الأحوال، ضمان مطلقا على البائع. واستدلوا بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم أو الحديث الجابر أمر النبي بوضع الجوائح، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بوضع الجوائح. يعني إيه؟ يعني الجائحة التي تصيب الثمرة لا تكون إلا على البائع، المشتري لا يضمن فلسا واحدة. واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم فبما يستحل مال أخيه، بما يستحل، إيش أخذ المشتري حتى تأخذ منه المال؟ قدر الله وقع عليك فلا بد أن ترضى بقدر الله. وهذا القول الثاني للشافعية وهو قول الحنابلة. المالكية قالوا نحن نقول بالتفصيل. قلنا ما التفصيل عندكم؟ قالوا لو كان فوق الثلث فعلى البائع، لو كان دون الثلث فعلى المشتري. فاهمين؟ 10 9 نخلات، الثلث كم؟ لو كان الفساد الجائحة أصابت أقل من الثلث، أصابت شجرتين فقط، على المشتري ويأخذ الباقي وربنا يعوضه في الوقت. مفهوم؟ لو كان فوق الثلث 3 فأكثر فعلى من؟ على البائع. قلنا هاتوا الدليل، قالوا المصلحة استحسانا فقط لا دليل له. والصحيح الراجح من الأقوال الثلاثة هو قول الأحنابلة وهو القول الثاني للشافعية الأمر بوضع الجوائح عموما، لأنه لو أصابت الجائحة ولو قبل الجذاذ بساعة فالمال للمشتري يرد، والضمان الثمر على، لأنها ما زالت في نخله، ما زالت في أرضه، ما زالت في إيش؟ في حوزته. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لا تربح ما لم تضمن، نهى عن الربح ما لم يضمن، وهذا موافق لهذا الحديث. أنتوا فاهمين ولا لا؟ لو واحد معه سلعة، هذه السلعة حتى يربح فيها لابد يضمنها، يعني لو هي عنده وتلفت هو اللي يضمنها، فهو يضمن، فهو ضامن. فلذلك قلنا البائع يضمن الجائحة، يضمن الجائحة. هذا بالنسبة لمسألة وضع الجوائح بإيجاز، لكن الراجح فيها ده بإيجاز، الإخوة موتى والمسألة بإيجاز. أما الرد على الشافعية فنقول الحديث الذي تحتجون به حديث محتمل، في احتمالات، احتمال ألا تكون قد أصابت الثمرة جائحة، إن الرجل أخذ الثمرة أكلوها الأولاد، ما باع ولا اشترى فكسر دينه، سرقت منه فكسر دينه، لأن الحديث ليس فيه تصريحا بإصابة الجائحة، والنزاع عندنا في إصابة الجائحة. مفهوم؟ وأما تخصيص أمر بوضع الجوائح على حديث أنس أنه قال نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو الصلاح، حتى تزهى، حتى تحمر، ثم قال فإذا منع الله الثمرة فبما يستحل مال أخيه، فنقول هذا الحديث نص في أن الشراء قبل البدو ولو أصابت الجائحة بالإجماع أن الضمان على من؟ البائع. ولم يتكلم عن بعد، لا لم يتكلم عن بعد بدو الصلاح، فده ذكر فرد من أفراد العموم لا يخصص. فالصحيح عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه وضع الجائحة بأن توضع الجائحة. الفوائد المستنبطة، نهى النبي صلى الله عليه وسلم البائع والمبتاع، هذه صيغة النهي فلا تبتاعوا، صيغ من صيغ النهي، وأصل النهي التحريم، يعني حرام أن تبيع وتشتري. الثانية مفهوم المخالفة، قال حتى يبدو صلاحها، فبالاتفاق قالوا إن لم يبدو صلاح فلا يجوز البيع، طبعا خلاف الأحناف. القاعدة الفائدة الثالثة يغتفر في التابع ما لا يغتفر في الأصل. هذه مسألة لابد نحن نبينها. لو رجل عنده 5 نخلات وعليها الثمر لم يبدو الصلاح، وجاء الرجل فاشترى الأرض بما عليها من نخل، لكن جاء قاصدا إيش؟ الأرض اللي مرميها شاسعة، فاشترى الأرض. هنا هو اشترى الأرض للزرع، اشترى الأرض والأرض فيها نخل، والنخل ثمرته لم يبدو صلاحها، فهل يكون حراما أم حلال؟ نقول لا، هو لم يقصد النخل، فيغتفر في التابع ما لا يغتفر في الأصل. مفهوم ولا لا؟ لأنه النخل هنا تابع لإيش؟ الأرض اللي هو الأصل، والأرض جاز البيع فيها، فيغتفر في التابع ما لا يغتفر في الأصل. كما أن تشتري بدلة أو تشتري سويتر مثلا فيه حشو، الحشو هذا غير مرئي، ففيه غرر ولا ما فيه غرر؟ فيه غرر، لكن الحشو أصل في السويتر أم تابع؟ قلنا يغتفر في التابع ما لا يغتفر في الأصل، صحيح ولا لا؟ لأن مش ممكن تجد واحد ماسك سكين بيقطع السويتر، سويتر جلد الرجل، بيقول اتق الله لا تغرر به، لابد أن أنظر في الحشو، هيقطع رقبته على المحل، صح ولا لا؟ أو رجل دخل في سيارة مرسيدس بيقطع الكراسي عشان ينظر الحشو هذا حشو أصلي أم لا؟ نقول له ما يصح هذا، ولا واحد بيهد بيت عشان يشوف الأساس، كان أساس صحيح ولا لا؟ لا، كل هذا مخفي، لكنه يغتفر في التابع ما لا يغتفر في الأصل. وهذه قاعدة سماها بعض العلماء بتسمية أخرى، يغتفر في الشيء ضمنا ما لا يغتفر قصدا، يغتفر في الشيء ضمنا ما لا يغتفر قصدا. وأيضا قريب من ذلك ما ذكره الإمام ابن القيم، يغتفر في الثبوت الضمني ما لا يغتفر في الأصل. وكلها دائرة على القاعدة الفقهية، يغتفر في التابع ما لا يغتفر في الأصل، يغتفر في التابع ما لا يغتفر في الأصل. وهذه ظاهرة جدا عندنا في الحج، إن الحج الأصل يحرم على الإنسان أن يتطيب إذا أحرم، لكن يمكن يتطيب قبل الإحرام. طب لو تطيب قبل الإحرام وهو ماشي نازل الطيب من على رأسه على وجهه وعلى لحيته، هل عليه دم؟ لا. ليش؟ يغتفر في التابع ما لا يغتفر في الأصل. طيب، أيضا من الضرورات الخمس، وهذه من الشريعة الغراء، حفظ المال. فانظر كيف قال النبي صلى الله عليه وسلم نهى البائع والمبتاع حفظا لمال البائع وحفظا لمال المبتاع. الفائدة الأخيرة، الإجماع والقياس يخصصان بالعموم وبالنظر. الإجماع، هذا نكون قد انتهينا من الكلام على الباب.